السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا في هذه الحلقة الجديدة من شرح الشاطبية. نرحب ابتداء بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة، أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة.
حياكم الله ومرحبا بكم يا أخي.
الله يبارك فيكم ويعطيكم العافية. انتهينا أيها الأحبة في الحلقة الماضية من الرموز الحرفية التي يدل كل منها على قارئ واحد أو راو واحد، واليوم نتابع الرموز الحرفية والكلمية التي تدل على أكثر من قارئ أو أكثر من راو. نقرأ الأبيات كعادتنا. يقول الناظم رحمه الله تعالى: ومنهن للكوفي ثاء مثلث، وستتهم بالخاء ليس بأغفلا، عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع، وكوف وشام ذالهم ليس مغفلا، وكوف مع المكي بالضاء معجما، وكوف وبصر غينهم ليس مهملا، وذو النقط شين للكساء وحمزة، وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا، صحاب هما مع حفصهم عم نافع، وشام سما في نافع وفت العلا، ومك وحق فيه وابن العلاء قل، وقل فيهما وليحصبي نفر حلا، وحرمي المكي فيه ونافع، وحصن عن الكوفي ونافعهم على. نعيد الأبيات مرة أخرى. يقول: ومنهن للكوفي ثاء مثلث، وستتهم بالخاء ليس بأغفلا، عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع، وكوف وشام ذالهم ليس مغفلا، وكوف مع المكي بالضاء معجما، وكوف وبصر غينهم ليس مهملا، وذو النقط شين للكساء وحمزة، وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا، صحاب هما مع حفصهم عم نافع، وشام سما في نافع وفت العلا، ومك وحق فيه وابن العلاء قل، وقل فيهما وليحصبي نفر حلا، وحرمي المكي فيه ونافع، وحصن عن الكوفي ونافعهم على. تفضل يا شيخ.
جزاك الله خير يا شيخ أحمد. حقيقة هذول يعني سبعة أبيات كما يقولون فيها يعني ما فيها من
دسمة
من الرموز وأرجو من إخواني الحقيقة وأخواتي أنه ننتبه لمسألة مهمة جدا، أنه تقسيم البيت الواحد أو الشطرة الواحدة يعيننا على الفهم، ولذلك هو يعني يجعلهم دائما أحيانا في بيت ونصف أو في نصف بيت أو في بيت
بالشرح، يعني
لا بد من التوضيح. أولا نلاحظ البيت الأول: ومنهن للكوفي ثاء مثلث، انتهينا. إذن الرموز للكوفيين عاصم وحمزة والكسائي يرمز لهم رمزا جماعيا اللي هو الثاء. طبعا هذه الحروف هي التي لم ترد، وهي ستة أحرف طبعا،
لم ترد في
أبجدهز حطي كلم نصع فضق رست، بقي من الثخذ ضغش، ثخذ ضغش، هذه الستة أبيات هي الستة أحرف هي التي ضمنها
جعلها
رموزا جماعية. فقال: منهن للكوفي ثاء مثلث. إذا وجدت الثاء في بيت من أبيات الشاطبي دلت على أن هذا الحرف يقرأ به الكوفيون مجتمعون، هم عاصم وحمزة والكسائي برواتهم. وستتهم بالخاء ليس بأغفلا، لا تابع البيت اللي بعده: عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع، يعني الستة الذين هم بعد نافع، يعني نرفع من القراء السبعة نافع،
فمن الستة الباقين
القراء ما عدا نافع يرمز إليهم بالخاء. وستتهم بالخاء ليس بأغفلا، فسر هذا قال: عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع، عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع، يعني الرواة الذين هم بعد نافع غير نافع يرمز إليهم بالخاء.
نعم.
وكوف وشام ذالهم ليس مغفلا، الكوفيون مع الشامي
ثلاثة. نعم.
الأربعة الأخيرة.
نعم.
آخر أربع قراء ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي يرمز لهم بالذال.
نعم.
ذالهم ليس مغفلا. وكوف مع المكي بالضاء معجما. لاحظ أنه نركز على الكوفيين لأنه يوافق غيرهم أو يوافقهم غيرهم.
نعم.
إذا وافق الكوفيون الشامي رمز إليهم بالذال. فإذا وافق الكوفيون ابن كثير رمز إليهم بالضاء.
نعم.
وكوف مع المكي بالضاء معجما. وإذا وافق الكوفيون البصري أبو عمرو البصري ورمز لهم بالغين.
نعم.
لاحظ هذه يعني لطيفة جدا ممتازة، أنه مسألة الكوفيون أول شيء الكوفيون وحدهم ثاء مثلثا.
نعم.
ثم إذا وافق الكوفيون إذا وافق الكوفيين أحد القراء الآخرين فكل واحد منهم له راوي له رمز. الكوفي والشامي ذال، الكوفي والمكي ضاء، الكوفي والبصري غين. انتهينا من الكوفيين.
نعم. هذه الكوفي.
الآن نأتي إلى الرمز اللي بعده وهو قوله وذو النقط شين، وقال ذو النقط لأنه ما كان ينقط بل كان يصف الحرف، لما قال ذو النقط يعني شين، الشين المعجمة
ليست سينا،
ليست سينا. الشين ذو النقط شين، وقد تكون معروفة عندهم لكنها ذكرها لتكملة البيت. أو وذو النقط شين للكسائي وحمزة، دائما لما يقول شلشلة وشكلة وشمردلة هذه من شمللة من كلمات الشاطبي. هذه الشين هي يعني بها الرمز ما اتفق عليه حمزة والكسائي رحمهم الله.
نعم.
الآن أيضا حمزة والكسائي يوافقهم غيرهم فيقول وقل فيهما لهم حمزة والكسائي مع شعبة صحبة تلا.
الآن بدأ
حمزة والكسائي
بالرموز الكلمية التي تتكون من
كلمة. أي نعم، هذه الست حروف انتهى منها.
نعم.
الآن الرموز الكلمية لصحبة وصحاب.
طيب لتثبيت المعلومة نعرض الرموز الحرفية
إلى حرف
التي تدل على أكثر من
اللي هي ستة حروف هذه. نعم. لعلنا إن شاء الله تعالى نثبت هذا الموضوع.
الثاء تدل على الكوفيين الثلاثة عاصم وحمزة والكسائي، والخاء للقراء السبعة ما عدا نافعا، والذال ما وافق فيه الكوفيين ابن عامر، والضاء للكوفيين وابن كثير، والغين للكوفيين وأبي عمرو، والشين لحمزة والكسائي.
وهذه الستة حروف كما قلنا الأولى التي اللي هي يعني حروف
حرفي رموز حرفية.
نعم. هي
تدل على
حرف واحد لكن يدل على أكثر من قارئ. وأرجو الإخواني أن يحفظوا هذه الرموز لأنها الحقيقة تفيد بمعرفة القراء الذين يقرؤون بحرف دون آخر. الآن بدأ بالرموز الكلمية كما يسميها العلماء، الرمز كلمي، كلمة تدل على مجموعة من القراء. ويقول لذلك يقول وقل فيهما لهم حمزة والكسائي مع شعبة صحبة تلا. ولاحظ الذكاء لما يقول صحبة وشعبة فيها تاء، شعبة فيها تاء، لاحظ.
نعم.
شعبة فيها تاء، لذلك قال حمزة والكسائي وشعبة، حمزة والكسائي وشعبة. نعم. صحبة. بينما حمزة والكسائي وحفص صحاب.
نعم.
لاحظوا لذلك صحاب هما مع حفصهم. صحاب هما مع حفصهم.
صحبة حمزة والكسائي مع
شعبة. باستمرار سبحان الله من أيام الطلب عندما نسمع صحبة نعرف أنه حمزة والكسائي وشعبة
مع شعبة.
رسخت في الذهن لأنه شعبة
شعبة.
فيها تاء مربوطة،
فيها صحبة
التاء مربوطة. نعم. وصحبة فيها التاء المربوطة، فهذا بسموه التعليم الشرطي.
نعم.
إنه يعني شيء مشروط بشيء معين
يربط
فيه ربط.
نعم.
فحمزة والكسائي وشعبة صحبة. حمزة والكسائي وحفص صحاب.
نعم.
وهما الأخوان في الرواية عن عاصم. عم نافع وشام.
نعم.
عم نافع وشام، نافع وابن عامر يرمز لهم برمز عمّة. نعم، وسبحان الله، هذا يذكرني هذا البيت بأحد زملائي كنا في الطرف، يقول يا أخي لعل بين ابن عامر والشامي أبناء عمومة، حتى إن الشاطبي لم يغفل هذه الناحية وجعلها بهذا الطريق، لعل هذا يكون شيء من هذا القبيل. ما تحتاج إلى تحقيق الشيخ أحمد هذه،
والله ربما يعني نبحث
فيها. يعني لا يدعها هكذا جزافا الشيخ الشاطبي رحمه الله.
لكن نافع في المدينة، وابن عامر اليحصبي في الشام.
في الشام، واليحصبي أيضا يعني من يحصب اللي هو في. نعم. يعني على كل حال هي نعم. رمز.
ربما.
سما في نافع وفت العلا ومكن. حطنا خط.
أي نعم. التكملة في البيت.
البيت الثاني. لأنه لو لم ننتبه للبيت رقم 54 سنقول سما في نافع وفت العلا. نعم. إذا وقفنا هنا البيت غير كامل.
اختل المعنى.
سما، ولذلك رمز سما يكون لنافع. وأبي عمرو.
نعم.
وابن عامر.
نافع.
نافع. أول ثلاثة.
نعم.
سما اللي هم أول ثلاثة.
ابن كثير وليس
ابن عامر. ابن كثير نعم. نعم مكي. نافع، وأنا قلت أول ثلاثة يعني لسان حالي يقول ابن نافع وابن كثير وأبو عمرو.
الثلاث القراء حسب
الأوائل حسب ترتيب الشاطبية. نعم. يرمز إليهم برمز سما. نعيد البيت. سما في نافع وفت العلا ومكن.
نعم.
اللي هو ابن كثير. وحق فيه أقرب مذكور من
مكن ابن كثير،
اللي هو ابن كثير.
نعم.
وحق فيه وابن العلاء قل. كلمة. نعم. حق رمز هذا إذا اجتمع الاثنان
ابن كثير،
ابن كثير وأبو عمرو البصري. وقل فيهما وليحصبي أو وليحصبي نفر حلا. فيهما وليحصبي هم الثلاثة المتكررين وراء بعض،
وأبو
ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر.
نعم نفر.
ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر نفر.
ثم
يقول بعد ذلك وقل فيهما وليحصبي نفر حلا وحرمي المكي فيه ونافع.
نعم.
حرمي لأنهم أصحاب الحرمين.
نعم.
وحرمي المكي فيه ونافع.
ونافع في المدينة كم.
نعم الحرمين.
نعم.
لما يقول حرمي معناه أصحاب الحرم. هم نافع وابن كثير لهم أصحاب الحرم. نعم. المكي والمدني. نعم. وحصن عن الكوفي ونافعهم على. لما نلاحظ أن الكوفيين كان يذكرهم مع فلان كذا في الرموز
الحرفية.
في الرموز الحرفية.
نعم.
بقي الكوفيون مع نافع
ليس لهم رمز،
ليس لهم رمز حرفي. نعم. فجعلهم في حصن.
نعم.
وحصن عن الكوفي ونافعهم على.
نعم.
إذن الكوفيون إذا اتفقوا مع نافع على قراءة حرف من الحروف على قراءة كلمة من الكلمات رمز لهؤلاء الأربعة
بحصن.
بحصن.
نعم. نعم. طيب أمامهم على الشاشة
هذه الحقيقة. نعم. جميل.
الرموز الكلمية التي تدل على أكثر من قارئ أو راون. صحبة لحمزة والكسائي وشعبة، وصحاب لحمزة والكسائي مع حفص، وعم لنافع وابن عامر، وسما للإمام نافع وابن كثير وأبي عمرو البصري، وحق لابن كثير وأبي عمرو، ونفر ابن كثير ولأبي عمرو الداني وابن عامر، أبو عمرو عفوا البصري.
نعم.
وابن عامر، وحرمي لنافع وابن كثير، وحصن وهو رمز الأخير لنافع وللأئمة الكوفيين. نعم.
جميل.
طيب نقرأ البيت الأخير في هذه الحلقة. يقول الناظم رحمه الله ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي وقض بالواو فيصلا. ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي وقض بالواو فيصلا.
طبعا هذا البيت أيضا فيه المنهجية التي رسمها لنا الشاطبي في البداية، وطبعا الذي يحفظ ويعرف هذه المنهجية الحقيقة يسهل عليه فيما بعد التعامل مع الشاطبية. وأنا دائما أقول يا أخواني هذه القواعد والأسس إذا أحسننا التعامل معها في البداية حفظناها وضبطناها وعرفنا هذه الرموز وعرفنا هذه الشروط وعرفنا هذه القواعد والضوابط يسهل علينا التعامل مع الشاطئ.
يعني كأننا امتلكنا المفتاح
الذي نفتح بلا شك. هي المفتاح الذي من خلاله ندخل ونلج إلى هذا الصرح العظيم وهذه المنظومة الرائعة. يقول هنا: ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة، طبعا من قبل أو بعد يعني من قبل ذلك أو بعد ذلك، وبنيت بنيت لأنها قطعت عن إضافة كما يقول العلماء من قبل. فمهما أتت من قبل أو بعد كلمة، يعني من الكلمات الثمانية التي ذكرها هذه الكلمة اللي هو الرموز الكلمية، سواء كانت جاءت قبل ذكره للحرف أو بعده ما في مشكلة. يعني أحيانا من منهجيتي أنه يذكر الرمز ثم يذكر بعد ذلك الكلمة الخلافية، الكلمة القرآنية، وأحيانا يأتي بالكلمة القرآنية ثم يأتي بعد ذلك بالحرف، فيقول من قبل أو بعده، سواء كانت هذه الكلمة قد جاءت قبل الحرف، يعني الكلمة التي فيها الخلاف خلافية، أو بعدها فلا يضيرك ذلك، فكن عند شرطي، أي أن هذه
الشرط الذي
ذكره
في الحلقة الماضية،
الشرط اللي هو المقصود به في موضوع الرواة والرموز، واقضي بالواو فيصلة، يعني إذا رأيت الواو بعد هذا التعداد للرموز، سواء كانت هذه الرموز كلمية أو كانت هذه الرموز حرفية، فكن عند شرطي واقضي بالواو فيصلة. متى؟ ولذلك قال: متى تنقضي آتيك بالواو فيصلة، وهنا قال: فكن عند شرطي واقضي بالواو فيصلة، يؤكد على هذه المسألة أن الواو هو الفاصل ما بين التعداد الرموز للقراء والكلمة التي بعدها، فكأنها فاصل ما بين الكلمات التي فيها الخلاف، والأمثلة سترد معنا بمشيئة الله تعالى في موضعها في هذا المجال.
طيب الشيخ، بالنسبة لهذه الرموز الكثيرة التي مرت علينا في هاتين الحلقتين الأخيرتين، يعني كيف توجه الطلاب لحفظ هذه الرموز حتى نستطيع أثناء شرحنا في هذه الحلقات أن يلتفت ذهن القارئ الطالب، يذهب ذهنه إلى القارئ بمجرد ذكر الرمز؟
الحقيقة أهم شيء في هذا الموضوع حفظ الأبيات، هذا الأمر الأساسي إخواني. لا تكتفي بالفهم، الفهم هو الأساس، لكن لا بد من حفظ الأبيات. واحد لما نعرض عليكم 6 أو 7 أبيات أو حتى 10 أبيات، فليس الأمر مهولا كما يقول الشاطبي، ليس أمرا صعبا أن نحفظها، فنحفظ بالتدريج، وإنما العلم بالتعلم. حفظ البيت مهم جدا، بل هو الأساس الذي من خلاله نعرف. لما نقول: ومنهن للكوفي ثاء مثلث، انتهى الموضوع، عرفنا أن الكوفيين يرمز إليهم إذا اجتمعوا مع بعضهم بالثاء. وستتهم بالخاء ليس بأغفل، عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع. لما أحفظ البيت، القراءات سواء كانت الرموز أو الخلاف الدائر الذي يكون في الكلمة لا بد معه من حفظ الشاطبية، وأنا لا أقرأ حقيقة بالشاطبية إلا إذا حفظ الطالب، إذا حفظ على الأقل يحفظ الأصول ثم يشرع بعد ذلك بالقراءة ويحفظ أولا بأول، ما في مانع. أما أنه يأخذ أو يزعم أنه سيجمع القراءات دون أن يحفظ، والله أجد هذا فيه صعوبة بالغة، كما وجده الإنسان من نفسه. يعني الآن إذا سألتني عن أي كلمة قرآنية في أي كلمة، ما خلاف القراء فيها؟ يغيب عن بالي الخلاف حتى أستحضر البيت. فإذا استحضرت البيت، قل لي مثلا: ما مذاهبهم في البسملة؟ والله أنا الآن لو أردت أن أذكر لك مذاهبهم في البسملة ممكن أخطئ، لكن إذا قلت، إذا تذكرت بيت الشاطئ وبسملة بين السورتين: بسنة رجال نموها درية، عرفت أن هؤلاء الأربعة المبسملين، ولم يصلوا ووصلك بين السورتين فصاحة، أعرف أنه حمزة رحمه الله يصل. فلذلك يا أخوان، الحقيقة جوابا على سؤالك أخي الحبيب، أن الشيء الأساسي الذي من خلاله نحفظ سواء كان خلاف القراءات أو رموز القراء هو حفظ البيت. ثم مسألة أخرى، قد يكون الإنسان يجد لنفسه مثلا ممكن أن يجعلها، يعلقها في بيته، يجعل لها يعني في، وهذا الآن عندنا في الكمبيوتر ما شاء الله أمور كثيرة جدا ممكن للإنسان أنه من خلالها أن يعمل حركات معينة من خلالها يحفظ هذه، مثلا يجعلها على قصاصات، ولا يكتبها في على يعملها على على شاشة الكمبيوتر، يعني يبقى يتذكرها، وكلما كررها أكثر كلما رسخت في ذهنه وعقله أكثر. وأنا أؤكد على مسألة الحفظ في هذا الموضوع.
طيب أشكركم شكرا جزيلا،
حياكم الله،
على تفضلكم بهذا الشرح الماتع. وكذلك أيها الأحبة أتقدم إليكم بالشكر الجزيل على متابعتكم لهذه الحلقة، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بعد حفظكم لهذه الرموز التي تناولناها في هاتين الحلقتين. لكم مني أجمل التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ولكنها تبغي من الناس كفآها أخا في قاتل
يعفو ويغضي
تجملا، وليس لها إلا ذنوب وليها، فيا طيب الأنفاس أحسن تأملا، وقل رحم الرحمن حيا وميتا، فتى كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدني سعيه بجوازه، وإن كان زيفا غير خاف مزللا، فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمون جدا وتفضلا، أقل عثرتي وانفع بها وبقصدها حنانا.